بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واختفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من الدروس الفقهية الشهرية في شرح أخصر المختصرات. وكتاب أخصر المختصرات للشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي المتوفى سنة 1083 من الكتب المعتمدة في المذهب الحنبلي، وهو من المختصرات، ولذا فإن هذا الشرح أيضا سيكون شرحا مختصرا مناسبا للمستمعين والزائرين والمبتدئين من طلبة العلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في أول كتابه كتاب الطهارة: المياه ثلاثة أنواع، طهور وهو الباقي على خلقته. هذا الماء هو الماء الطهور الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، والطهارة في اللغة هي النزاهة والنظافة من الأقدار، وفي اصطلاح الفقهاء يقصد بالطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجاسة. الحدث وصف قائم يمنع من الصلاة ونحوها، ولذا قد يتلبس الإنسان في الحدث وهو في أكمل حالة من النظافة. وأما النجاسة فهي الطارئة على المحل الطاهر من بدن وثوب وبقعة. اعتاد الفقهاء أن يبدأوا في كتب الفقه، يبدأوا بكتاب الطهارة بين يدي كتاب الصلاة، لأن الطهارة هي أهم شروط الصلاة، أو من أهم شروط الصلاة لكثرة مسائلها وفروعها. وفي أول كتاب الطهارة يبدأون ببيان أحكام المياه، لأن الماء هو أهم شيء يتطهر به ويتنظف، ويذكرون أقسام المياه وأنها ثلاثة أقسام. القسم الأول الماء الطهور وهو الباقي على خلقته كما خلقه الله وأنزله الله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء طهورا. وهذا الماء سواء كان حقيقته كما هو أو في معناه، يعني في معنى الباقي على خلقته كالماء المسخن أو المالح أو الذي تغير بسبب لون التراب أو بسبب طول المكث، فهذا كله لا يخرجه عن الطهورية. يقول الفقهاء: من هذا الماء الطهور مكروه. ما هو المكروه من الطهور؟ الذي يتغير بغير ممازج، كالماء الذي يخالطه شيء غير ممازج كحطب سقط في الماء أو خشب فتغير، أو ورق شجر فتغير هذا حتى صار هذا الماء متغيرا، فهو متغير بغير ممازج بغير شيء يمتزج به. فالاختلاط في الماء ثلاثة أقسام، أو التغير قد يكون بسبب المجاورة كأن تموت ميتة بالقرب من الماء فيتغير الماء بريح هذه الميتة ولم تخالط، فهذا الماء باقي على طهارته ولا تؤثر هذه الرائحة التي أصلها من الميتة المجاورة، لا تؤثر في حكم هذا الماء ولو تغير به. القسم الثاني أن يختلط بالماء، يتغير بمخالط. المخالط قسمان: مخالط يمتزج به
كما يمتزج العصير مثلا مع الماء فيصير لونه أصفر أو أحمر، فهنا يؤثر ولا يكون ماء طهورا لأنه سلب الماء، فالناس لا تسميه ماء، تسميه عصير أو ماء ورد أو كذا. فهذا الاسم لما تغير سلب الطهورية في المذهب، فصار يعني ليس بماء، أو صار ماء مضافا إلى شيء، ماء ورد، ماء كذا، ماء كذا. فيقول هنا كمتغير بغير ممازج، لو سقط حطب أو ورق شجر وتغير به هو طهور، ولكن قال صاحب المصنف منه مكروه وهو المتغير بغير الممازج، لأن غير الممازج يمكن فصله عن الماء بسهولة، مثل الخشب لو سقط فيه، أو الزيت. الزيت يكون طبقة فوق الماء ويمكن فصله من الماء فلا يمتزج بالماء. ولماذا قالوا أنه مكروه؟ قالوا لأن فيه خلاف بين العلماء في المذهب هل يكون طاهرا أو يكون طهورا، فهذا الخلاف جعلهم يكرهونه لأجل الخلاف. والحقيقة والراجح أن التعليل بالخلاف لا يصح، لأنه سيفضي إلى كراهة مسائل كثيرة من مسائل العلم لوجود الخلاف فيها، فليس كل مسألة خلافية ترك أو التورع فيها أو ترك القول الآخر فيها مشروعا واقتحام القول مكروها. والصحيح أنه ليس بمكروه، ولكن نحن هنا نريد أن نفهم المذهب. المذهب يرى أن الطهور هو الباقي على خلقته وما في معناه كالمتغير بمخالطة التراب ونحوه. طيب المتغير بموازجة بمخالطة غير الممازج يرون أنه مكروه لوجود الخلاف. ويقولون هناك ماء أيضا طهور ولكن يحرم استعماله، ما هو أيها الأصحاب؟ بل قالوا محرم لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث. وهنا فرق بين رفع الحدث، الحدث كان يتوضأ يرتفع حدثه أو يغتسل من جنابه يرتفع حدثه، أما زوال النجاسة فهي نجاسة بول أو غائط أو نحوه. قالوا إن النجاسة زوالها من أفعال التروك، فلو أنه جاء ماء أو ريح أو شمس وغيرت وأذهبت طهر، فأفعال التروك غير الأفعال التي اشترط فيها النية كرفع الحدث. قالوا من الماء الطهور ما هو محرم، ما هو؟ قالوا المغصوب. المغصوب، الماء المغصوب يرى الحنابلة أنه يحرم استعماله لأنه مغصوب، فلو أن شخصا أخذ ماء من شخص غصبا وتوضأ به في المذهب لا يرفع الحدث ولا تصح صلاته لأن حدثه لم يرتفع، لأن هذا الماء الذي توضأ به غصب. والقول الآخر في المسألة أن أي نهي وارد على ذات العبادة يقتضي الفساد، ولكن إذا كان النهي لم يرد على ذات العبادة وإنما هو لغيرها فلا يقتضي الفساد. فالصلاة في الثوب المغصوب أو الوضوء بالماء المغصوب يوجب الإثم، يوجب الإثم، ولكن لو توضأ صح وضوءه، ولو صلى في ثوب مغصوب صحت صلاته. هذا راجع المسألة، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ مسألة كبيرة في أصول الفقه. والصحيح أن النهي إذا كان واردا على ذات شيء، مثل النهي عن البيع بعد النداء الثاني من الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع بعد نداء الجمعة الثاني الذي يخطب بعده الإمام باطل، ولو وقع لا يصح، لا يصح، لأن الله نهى عنه بذاته. فالمغصوب الماء المغصوب وإن كان طهورا لأنه باقي على خلقته إلا أنه يحرم تعاطيه والوضوء به في المذهب. القول الثاني نعم يحرم يأثم ولكن يصح فيرفع الحدث. وذكروا مسألة أخرى قال: وغير بئر الناقة من ثمود. هذا في المذهب مسألة أيضا، يقول إن الماء الطهور الأصل فيه إباحة استعماله إلا إذا كان مغصوبا، والحالة الثانية غير بئر الناقة من ديار ثمود. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل مع الصحابة في أرض ثمود فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، يعني أن يتخلصوا من الماء مع أن الماء طهور، وأن يعلفوا العجين الإبل، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. فقالوا إنه جاءت النصوص بمنع استخدام آبار ثمود إلا بئر الناقة، ولم ينهى عن أي بئر في الأرض غير بديار ثمود. ومن أهل العلم من يرى أن الوضوء من هذه الآبار صحيح مع الإثم، الإثم في المغصوب والإثم في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام حيث نهاهم عن الاستفادة من بئر ثمود. قال: الماء الطاهر النوع الثاني من أنواع المياه. الآن انتهينا من الطهور، والأصل في المياه الطهارة، والأصل في المياه جواز استعمالها والتطهر بها ما دام على صفته المائية لم يتغير التي نزل بها أو خرج من الأرض بها أو تغير تغيرا معتادا مثل التغير بمخالطة التراب أو بمخالطة أوراق الشجر أو نحو ذلك، فهذا في معنى الباقي على خلقته. قال: النوع الثاني من أنواع المياه الماء الطاهر. الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره أو غير رافع الحدث. قال: حكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. ما هو؟ قال: هو المتغير بممازج طاهر، المتغير بممازج طاهر، يعني الذي تغيرت أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح بطاهر ممازج. وضابط مثل اللبن لو اختلط في الماء فغيره لا يسمى ماء، وإنما يسمى يعني ماء مخلوطا بلبن أو لبن. ومثل الشاي، هل يجوز أن يتوضأ الإنسان بالشاي أو بالقهوة؟ يقول: لا، هذا ماء قهوة قليلة بالنظر إلى صبينا عليه لتر، أنا أتوضأ بالماء. نقول: أنت تتوضأ بالقهوة، فهذا ماء طاهر تغير بممازج امتزج به وهو طاهر، فغير لونه أو غير ريحه أو غير طعمه. فالمتغير بممازج طاهر ليس ماء يجوز الوضوء به وليس طهورا. ثم أدخلوا في هذا القسم أنواعا من الماء، أدخلوا في هذا القسم أنواعا من الماء، هي محل خلاف بين العلماء. قالوا من الطاهر الماء اليسير، في باب المياه عند بعض العلماء أو عند جمهور العلماء تفريق بين الماء اليسير وهو ما كان دون قلتين، وماء كثير وهو ما كان أكثر من القلتين. فقالوا الماء اليسير المستعمل في رفع حدث، ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. فإذا أتينا بلتر ماء، أو إذا شخص توضأ فتساقطت قطرات من الماء ووضعها في إناء، ثم غسل يديه ثم رجليه، هذا الماء أتى على الأعضاء فرفع الحدث، فهو ماء مستعمل في رفع حدث، يقولون لا يجوز التوضؤ به مع أنه ليس بنجس. قالوا لأنه طاهر وليس بطهور، استعمل في رفع حدث. ما الدليل؟ قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وقول الرسول وهو جنب يفيد أنه إذا اغتسل فقد رفع حدثه بهذا الماء. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم الباقي؟ قالوا لأنه يسلبه الطهورية فيكون طاهرا وليس بطهور. أما إذا كانت الطهارة مستحبة، يعني لم يرفع حدث، يعني شخص على وضوء الآن فقال سأجدد الوضوء، فتوضأ وجمع هذا الباقي في إناء، فإن المذهب يقول أنه طهور، يجوز التطهر به. ولكن إذا كان محدثا، سواء كان جنوبا أو كان غير متوضئ يريد أن يرفع الحدث، فإنه وضوءه حينئذ يكون مستعملا في رفع حدث. الماء المستعمل في رفع حدث ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. وطبعا بالإجماع أن الماء المستعمل في رفع الحدث ليس بنجس، لكن وقع الخلاف هل يجوز التطهر به مرة أخرى أو لا يجوز. على عندما نفرق بين الطهور والطاهر لا يجوز، وعندما لم يفرق فيرى الجواز. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ وصب يعني فضلة وضوئه على جابر، وكانوا يأخذون فضل ماء طهور النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يفعل مع أي صالح أو أي ولي أو أي تقي، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام خاص به عليه الصلاة والسلام. في سؤال؟ أي يعني يغتسل فيأخذ من الباقي ويغتسل؟ أي نعم، لا يضر، لا يضر، يعني عند الحنابلة والله أعلم أنه هم يقولون في النجاسة القليلة لو أصابت ماء يسيرا أقل من القلتين تنجس، ولكن سيأتي في الماء النجس. لكن الصحيح يا إخواني، الصحيح في هذه المسائل الصحيح في هذه المسائل أن الماء قسمان، يعني التفريق بأن الماء طاهور وطاهر ونجس هذا المذهب الحنبلي، هذا المذهب. لكن شيخ الإسلام وهو من أئمة الحنابلة والذي عليه الفتوى الآن أن الماء قسمان، وأن الطاهر هذا إن كان بممازج لا يسمى ماء، يسمى شاهي، يسمى قهوة. ولذلك أنت ما تتوضأ بالقهوة ولا تتوضأ باللبن ولا تتوضأ به، فهذا التغير. وهذه التصنيفات الماء اليسير، والصحيح أيضا سيأتي أن الماء قليله ويسيره سواء، وأن العبرة في التغير الذي يؤثر في الماء التغير، ولا حكم ولا فرق بين يسير وقليل. فأي ماء تغير بنجاسة فهو نجس، والذي لم يتغير بنجاسة فهو طهور، يجوز التطهر به، هذا الصحيح. لكن نحن لأننا سنلتزم بشرح كتاب حنبلي سنأخذ نفهم المذهب ونأخذ الراجح في ما بعد. القسم الثالث من أنواع المياه هو الماء النجس. ما هو تعريفه أو ما حكمه؟ الماء النجس يحرم استعماله مطلقا. ما ضابطه؟ ما تغير بنجاسة في أحد أوصافه، طعمه أو ريحه أو لونه، ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير. لأنه لو كنا نقول إن الماء ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، هذا الأصل، الماء إذا صادف النجاسة وكان يسيرا تنجس، إلا إذا كان في محل التطهير على الفرج أو على، فهنا النجاسة ما يكون الماء نجسا حتى ينفصل عن المحل، وإلا للزم كل ما جاء ماء أن تطهره بماء أو أن تتطهر بماء كثير أكثر من القلتين، هذا لا قائل به، واضح؟ فهو ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير. أما في محل التطهير فإنه لا يتغير بالملاقاة وإنما بالانفصال، وفرق بين الملاقاة والانفصال. أو لاقاها في غيره، يعني أن الماء متى يكون نجسا؟ الأصل بالملاقاة، إذا لاقى الماء بولا فتغير به، لاقى الماء نجاسة فتغير بها، بالملاقاة يكون الحكم، إلا إذا كان في محل التطهير فهنا للضرورة لا يكون نجسا حتى ينفصل من المحل، فإذا انفصل بدأ حكم النجاسة في هذا الماء. ولذلك لا يجوز أن يتطهر بماء مستقر مع النجاسة، واضح؟ هذا ليس، هذا ماء نجس، النجاسة مثل المراحيض الأفرنجية، هذه إذا صادفها شيء من النجاسة تنجس الماء الذي فيه حتى تزول هذه النجاسة فيكون الماء طهورا. إذا كان الإنسان يغسل النجاسة ملاقاة النجاسة في محل التطهير في فرجه لا تنجس الماء حتى ينفصل عن المحل. قالوا والماء الجاري كالراكد، يعني في الحكم قليلا أو كثيرا. إذن ممكن نحن هنا المؤلف يعني لما شرع في بيان النجس يعني ذكر هذه المسائل، وقد جاءت أدلة تدل على هذا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، ويستوي في ذلك اليسير والكثير. يعني اليسير أو الكثير إذا غلبت عليه النجاسة أو ظهرت فيه النجاسة أو تغير بنجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا. وعلى هذا ممكن أن نقسم الماء إلى أربعة أقسام، من جهة الكثرة والقلة والتغير وعدم التغير، وضابط التغير هو الضابط الصحيح. هناك كثير متغير بنجاسة، هذا نجس بالإجماع. هناك قليل متغير بنجاسة، هذا نجس بالإجماع. الأصل في الآنية الطهارة، والإباحة لعموم قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يستثنى من هذا الأصل جلد وعظم الآدمي لأنه محترم في حياته، وبعد وفاته كذلك محترم، فلا يجوز أن تتخذ جلود الناس أواني لأنها محترمة. قال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا. فجثة الآدمي محترمة ولا يجوز الاعتداء عليها أو الاستفادة منها بأنواع الاستفادة. أي نعم، يجوز أن يغتسل الإنسان، ولذلك قال لا يغتسل المرء في الإناء الراكد وهو جنب، لأنه الراكد قال والمقصود به الماء القليل هنا، لكن الكثير لو انغمس فيه بنية ارتفع حدثه، ما يضر إلا أن الماء باقي على خلقته، ما يضر لأنه لا يسلبه الطهورية، باقي على طهوريته، فما دام باقي على طهوريته فلا يضر. هذا آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقالوا وفي حديث آخر: الذي يشرب في آنية الفضة في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فاستنبطوا من هنا قاعدة، قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم استعمالهما في الأكل والشرب، فيحرم استعمالها في الوضوء وأنواع الاستفادات الأخرى، وإنما أطلق الأكل والشرب لأنه أعظم ما يستفاد منه، مثل قوله تعالى: الذين يأكلون أموال اليتامى. لو أتى الشخص وأخذ مال اليتيم واشترى في سيارة وقال: أنا ما أكلت، هل ينفعه هذا؟ وإنما عبر عن الأكل لأنه أكبر ما ينتفع به الإنسان. فالذي يأكل في آنية الذهب والفضة والذي يتوضأ فيها في الحكم سواء، فحرم استعماله. بل استنبطوا قاعدة أخرى، قالوا: كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه. يعني حتى ما حكم اتخاذ آنية إناء ذهب أو ملاعق ذهب وشوك ذهب وسكاكين ذهب للزينة؟ قالوا: كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه. والفرق بين الاستعمال والاتخاذ أن الذي يستعمل يتلبس بالشيء ويباشره، وأما الذي يتخذه فهو مجرد اقتناء من غير ملابسة ولا استخدام، كان يتخذ للزينة ونحو ذلك. من أهل العلم من يقصر التحريم على الاستعمال دون الاتخاذ، ومنهم من يقول: لا، الحديث يشمل الاتخاذ والاستعمال. نعم. كل سبب اعتقد الناس أن فيه سببية وهو ليس بسبب في الطبيعة أو في الشريعة فهو من أنواع الشرك الأصغر، لأنه يفتح باب الخرافة. ما علاقة درهم أو ريال فضة بالأمراض؟ ما فيه. نسأل الأطباء وأهل الخبرة هل ينفع، وبرروا لماذا ينفع. فإن قال الأطباء لا ما في نفع، إن قرروا أنه نافع سلمنا بهذا، إن قالوا ليس بنافع فلا يتخذ. حنا عندنا حديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، والمراد في هذا الحديث تعبدي، ولكن يفهم من حكمه أن فيه فخرا وبطرا وكسرا لقلوب الفقراء والمحتاجين, ولذلك حرم وقال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لكن والله أعلم, أنا لا أتفق, أتوقع أن هذا سبب خرافي ليس فيه علاقة, لكن لو ثبت أنه من أقسام العلاج فلا يباشر الشرب به, يشربه إن كان هذا نافعا, صب الماء على الفضة والماء ينتفع, إن ثبت هذا, ولا أعتقد أنه يثبت, بس قرروا أطباء علماء صالحين ثبت بالتجربة, فحينئذ يخلط به ولكن لا يشرب الإناء والفضة موجودة, لأنه قد يتلبس بهذا الحديث. طيب الآن, ما حكم ترقيع الآنية أو الحديد بشيء من الذهب وشيء من الفضة وهي ضبة يسيرة؟ قالوا إن كانت من الذهب فلا يجوز, أما الفضة فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان له قدح انكسر فاتخذ مكان الكسر أو الشعب سلسلة من فضة, ولذلك جوزوها بشروط أن تكون ضبة شقة يسيرة, ضبة يسيرة من فضة لحاجة, فليس فيها شيء يتعلق بالزينة أو المفاخرة ونحو ذلك. فإن كانت فاحشة فتحرم, وإن كانت من ذهب فتحرم, وإن كانت لغير حاجة فتحرم. لذلك لو وجد نحاس أو فضة فإننا نقول عليك بالنحاس, إلا إذا ثبت أن الفضة تبقى وأدوم وأحسن يعني من جهة الصنعة, والنحاس ليس بذاك, فحينئذ تدخل في معنى الحاجة. طيب, ما حكم آنية الكفار؟ الأصل أن حكم أواني الكفار مثل آنية المسلمين إذا لم تعلم نجاستها. قال: وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم طاهرة. فالأصل في ثيابهم وأوانيهم الطهارة. لماذا؟ لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومن المعلوم أن الطعام يكون في الإناء, وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة, ومزادة المشركة لا شك أنها أخذت من ذبائحهم. فهذه الآنية أو المزادة لو كانت نجسة لما توضأ منها النبي عليه الصلاة والسلام. ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس ما يقدم من ألبسة من غير المسلمين, فكانت تأتيه الألبسة من بلاد الكفار في وقته فيلبسها عليه الصلاة والسلام, مما يدل على أنها طاهرة, ولو كانت نجسة لما لبسها عليه الصلاة والسلام. فقد سئل أنس رضي الله عنه عن أي الثياب أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: الحبرة, وهي برد يماني. الحبرة وهي برد يماني. ثم قال, دخل المصنف في مسائل الجلود, قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ, ولا يطهر جلد ميتة بدباغ, وكل أجزائها أجزاء الميتة نجسة إلا شعرا ونحوه. فالآن الميتة هي الحيوان الذي مات من غير تذكية, كالشاة التي ماتت أو البعير أو نحو ذلك, من غير أن تذكى ذكاة شرعية. طيب, الدباغ هو تنظيف جلد الحيوان بواسطة مواد تتخذ لذلك، فيؤخذ هذا الجلد ويدبغ. فما قال: هل هذا الدباغ لجلد الميتة يجعله طاهرا بعد أن كانت وهو جلد ميتة؟ فالمذهب لا يطهر جلد ميتة بدباغ. قال: وكل الميتات نجسة، يعني كل ميتة نجسة إلا ما استثني. ما الذي استثني؟ أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد، وأيضا يقولون ما لا نفس له سائلة، يعني الحشرات هذه ميتتها طاهرة وليست بنجسة، كالبعوض والذباب. ولذلك جاء في الحديث: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ما قال ليهرق الإناء وما فيه لأنه نجس ومات فيه، لا، لكن لو مات فيه يعني هر، ولا مات فيه خروف وغيره، فهو تغير بنجاسة. كل أجزاء الميتة نجسة إلا الشعر والصوف مما يكون فوق على الجلد ونحوه، لأنه في حكم المنفصل. الشعر والصوف هذا في حكم المنفصل، فلو أن شخصا جاء إلى خروف ميت وحلق شعره فإنه مباح اتخاذ ذلك الشعر، لأنه طاهر، لأنه في حكم المنفصل عن الميتة. وجلد الميتة نجس لا يطهر بالدبغ، هذا في المذهب. لماذا؟ لأن جاء في حديث ضعيف عن عبد الله بن عكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى جهينة ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد، ولكن هذا حديث ضعيف. فمن أهل العلم من يرى أن الدباغ لجلد الميتة كالذكاة لمأكول اللحم، كالذكاة لمأكول اللحم، ويستدل بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على شاة يجرونها فقال: لو اتخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة، فقال: يطهرها الماء والقرض. القرض شيء من الملح، فيضرب به هذا الماء فيطيب ويغسل، وكما يعرفه الدباغون. وجاء في حديث آخر: دباغ الأديم يعني الجلد ذكاته، وهذا هو المرجح والمفتى به في هذا الزمن، وهو رأي شيخ الإسلام بن تيمية. يجوز استعمال جلد الميتة في اليابسات بعد دبغه ولو كان نجسا، يعني قالوا إن إذا أخذناها ودبغناها فنستعمله في اليابسات كأن تكون وعاء للحبوب، أما المائعات كالزيت فلا يجوز. لماذا؟ لأنه نجس، فاستعماله في غير المائعات جائز في الجامدات، وهذا التفريق عند الحنابلة بلاء على أن الجلد بعد دبغه للميتة نجس وليس بطاهر. والصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم، سروج الخيول وأسلحتهم، وهي مصنوعة من الجلد، مع كون ذبائحهم في حكم الشرع لها حكم الميتة لأنهم مجوس، فدل على أن دباغ جلد الميتة يطهره على القول الصحيح. ما حكم المنفصل من الحي؟ يعني لو أن شخصا طارد طريدة فضربها فأبان رجلها. قال: والمنفصل من الحي كميتته، يعني كل شيء انفصل من حيوان حي حال حياته فحكمه حكم الميتة. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. والمراد أن الجزء المقطوع من الميت من الحيوان له حكم الميتة. يستثنى من ذلك الطريدة والمسك وفارته. الطريدة هي التي تطارد فيضرب بعض أجزاء حتى تسقط وربما أبين وقطع، فقالوا هذا حكم أصله إذا ذكي، فيضرب أسيافهم ونحوه فيقطع، وقد كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم فينتفعون من هذا الجزء الذي قطع باعتبار أن أصله ذكي. والمسك وفارأته، المسك هو ما يستخرج من نوع من الغزلان، يركض هذا الغزال حتى يتعب فيدمى من سرته فتربط هذا الجرح أو هذا الدم المتجمع حتى يسقط، فإذا سقط الوعاء يسمى فأرة. والمسك هو الدم الذي بداخله، ويكون يعني هو مادة المسك المعروفة ذات الرائحة الطيبة. ثم بدأ المؤلف الآن بأحكام الاستنجاء فقال: فصل: الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. بدأ المؤلف في هذا الفصل في آداب قضاء الحاجة من المستحبات والمكروهات والمحرمات. الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، حكمه الذي حكمه النجاسة، وهذه الإزالة تكون بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالجمار، ومثلها المناديل في هذا الوقت ونحوها، فتزال النجاسة أو حكم النجاسة إذا غلب نظافة المحل وإن لم ينقل إنقاء التام الكامل. وحكمه ما حكم إزالة ما حكم الاستنجاء؟ قال: واجب من كل خارج يعني من السبيلين. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين يعذبان فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. يستثنى من الخارج من السبيلين مما لا يجب الاستنجاء منه الريح، لأنها لا جرم لها، فإذا كان الخارج من السبيلين الريح فلا يجب الاستنجاء. ومثله أيضا قالوا الطاهر كمني الآدمي، لأن مني الآدمي ليس بنجس وإنما هو طاهر، فلا يجب الاستنجاء لو خرج فقط المني، لا يجب الاستنجاء وإن كان يجب الغسل لأنه جنب، لكن الاستنجاء ليس بواجب لأنه طاهر. وأيضا قالوا غير الملوث، لو خرج من السبيل ما ليس بملوث، كما لو خرجت يعني حصاة جافة من بطنه فلا من أحد سبيليه فلا يجب الاستنجاء لأنها ليس فيها تلوث ولا يبقى أثر من خروجها، وهذه المسائل افتراضية. قال وسنة. الآن بدأ بالمستحبات. وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا جاء في أحاديث، قال عليه الصلاة والسلام ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. فقول بسم الله هي ستر ما بين الجن وبين هذه العورات. ويستحب أيضا أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، أنه كان يقول اللهم إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كما يستحب عند خروجه أن يقول دعاء الخروج فيقول غفرانك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وكذلك يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك أو أمر بذلك. كما يستحب أيضا تغطية الرأس، لأنه جالس على شيء مستقذر، وهذا جاء فيه حديث ضعيف أنه كان إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه. ولذلك عدوا لبس النعال وتغطية الرأس من المستحبات، وإن كان الحديث فيها ضعيف فلا يثبت فيها حديث صحيح إلا أنهم ذكروا هذا. قالوا يقدم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى عند الخروج، لأن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سوى الأذى، وذلك عكس المسح. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، والتكنوا اليمنى أولهما تنعلا وآخرهما نزعا. يؤخذ من هذا الحديث وحديث عائشة الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره كله وفي شأنه كله، أنه نخرج بقاعدة شرعية أن اليمين تقدم فيما يستحسن والشمال تقدم فيما يستكره فيما يستكره. قالوا أيضا من سنن قضاء الحاجة اعتماده على اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة ومده لليمنى، وذلك لحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض العلماء ضعفه، وهذا الحديث قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. وهذا الحديث كما قلت لكم فيه ضعف. البعد عن الفضاء، لو كان في خلاء أو لم يكن هناك حمام أو كنيف ونحوه فإنه يسير حتى يبتعد عن الأنظار ليتوارى عن الأعين. جاء في حديث المغيرة في قضاء النبي عليه الصلاة والسلام حاجة قال فانطلق حتى توارى عني، يعني انطلق حتى لم أعد أراه. أيضا يطلب المكان الرخو الذي لا ينتشر منه، يعني الرذاذ البول ونحوه، لئلا يصيبهم من رشاش بوله شيئا أو يدخل عليه الوسواس. يذكر الفقهاء هنا بعض الأشياء التي يعني هي محل نقاش ومخالفة. قالوا نتر الذكر بعد الانتهاء من البول ثلاثا، والنتر أن يحرك ذكره من الداخل لا بيده ليخرج ما بقي فيه، طبعا هذا رد عليه العلماء أنه من أسباب جلب الوسواس، وأن الذكر كالضرع، إن تركه قر وإن حلبه در، فعليه أن لا يستحلب ذكره، إنما إذا وقف وحس من عضلات أنه يعني قد أتم قضاء حاجته فلا يتكلف إخراج ما لم يخرج، وإن كان يحس بشيء من ذلك فليبقى حتى يتأكد من تمام قضائه لحاجته. ثم بدأ بالمكروهات، قال: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة. ذكر المؤلف هنا 6 مكروهات: دخول الخلاء بما فيه ذكر الله مكروه احتراما لاسم الله تعالى، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له خاتم فيه محمد رسول الله، فكان إذا أراد الدخول خلع خاتمه، كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. ويستثنى من ذلك حال الحاجة، كان تكون معه أوراق نقدية فلوس ونحوها مكتوب عليها شيء من ذكر الله، فيخشى إن وضعها خارج الخلاء أن تسرق، كما يحرم دخول الإنسان بالمصحف إلا إذا خاف أن يسرق. من المكروهات الكلام في الخلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر به رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى قضى حاجته، وأيضا إلا أنه يعني يستثنى من ذلك الكلام للحاجة، كأن يطلب ماء ليستنجي به، فهنا تزول الكراهة. قالوا: من المكروهات رفع الثوب، قالوا رفع الثوب قبل الدنو من الأرض، يعني ما يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، فرفعه قبل الدنو من الأرض مكروه إذا لم يكن ثم ناظر، وإن كان هناك من يراه فيحرم، فكشف العورة مكروهة. لعلنا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.